السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كنوز. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، 1000 مليار مبروك لمصر. ربنا يا رب يعدهن على خير يا رب العالمين، ونسعد بقى ونفرح كده إن شاء الله بأول رئيس ينتخب منذ مئات السنين. ربنا يا رب يولى علينا من يصلح بلادنا ومن يتقي الله فينا، وربنا سبحانه وتعالى يغنمنا الخير يا رب العالمين، ويولى علينا من يصلح هذه البلد. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أمين يا رب العالمين. حقيقة العرس الجميل اللي بدأ النهاردة وهيستمر لحد بكرة بالليل إن شاء الله، الواحد كأنه مش مصدق نفسه بالبلدي كده، محتاج الواحد حد يخبطه علشان يحس إن اللي هو شايفه ده حاجة حقيقية بجد. يا رب تمهلنا على خير يا رب، ويسعد قلوب المصريين جميعا يا رب العالمين. القلوب اللي اتحرمت من السعادة ومن الفرحة سنوات طويلة قوي ومستنية اللحظة الجميلة دي. تشوف منظر الناس وراحة اللجان، اللي ماشي على العكاز واللي مش قادرة تمشي واللي جاي هو مريض واللي وقف في الشمس، وكل دولت ناسين كل حاجة وناسين نفسهم حتى، وفاكرين حاجة واحدة بس، هي مصر. فاكرين ان مصر ديت اما كنتش انا وانت وكلنا نحط اصواتنا علشان نختار الاصلح والانسب والاتقى والافضل، يبقى ديت خيانة للوطن وخيانة لديننا كمان. لانه وان كان الموضوع هو انتخابات، الا انه في النهاية احنا بننتخب واحد علشان فعلا يعيشنا في رحاب الشريعة العظيمة اللي بتكفل الحرية والكرامة والأمن والأمان والرحمة والعدل لكل أطياف الناس، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان أي إنسان من أي فئة، بيكفل له الإسلام هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده النهاردة بنعتذر عن شرح كتاب كنوز من السنة، والنهاردة هنعلق على الحدث العظيم دوت اللي لا يمكن أبدا أن يعدي من غير ما نعلق عليه ومن غير ما نتعايش معاه بقلوبنا، لأن الموضوع فعلا موضوع خطير جدا، موضوع جلل في منتهى الروعة اللي في الدنيا. عايزين نقول أن توجهاتنا كلها إن شاء الله، يعني ربنا يا رب يكرمنا كده بواحد يرفع شعار الإسلام. لكن قبل ما نتكلم في أي حاجة، أرجو أن أنا أذكر كل إخواني وأخواتي من أهل مصر، لا تنسوا شهداء ثورة 25 يناير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرهم في زمرة الشهداء، ولا نزكي على الله أحدا. اوعى تنسوا هؤلاء الشباب اللي ضحوا بحياتهم علشان نعيش اللحظة ديت. ولو ما كانش الشباب دول اتضحوا بحياتهم، اللحظة دي يمكن كنا نعيش ونموت، ويجي أولادنا ويعيشوا ويموتوا من غير ما يشوفوا اللحظة الفاصلة، اللحظة الحاسمة الجميلة دي اللي بتعيشها أرض مصر وبيعيشها شعب مصر. الناس رايحة لصناديق الاقتراع والانتخاب وهم مش مصدقين ان هم لأول مرة بينتخبوا وبيرشحوا واحد من 13، مش بيختاروا واحد من واحد. يعني انتخب الرئيس يا لا، طب ما فيش حد قدامه، ما ينفعش حد يتحط قدامه، واللي يتحط قدامه هيتفرم لانه وقف قدام القطر. فالحمد لله ان القطر انزاح والقضبان فديت، فماشي دلوقتي الحمد لله رب العالمين. يعني 13 واحد، ربنا يا رب يكرمنا بواحد يتقي الله فينا. فاوعى تنسوا هؤلاء الشهداء، ندعي لهم دايما بالرحمة، وندعيهم من ربنا يحشرهم في زمرة الشهداء ويحشرهم في الفردوس الأعلى، وأن ربنا يجمعنا بهم يوم القيامة إن شاء الله، لعل وعسى سبحان الملك يعني يكون كل راحة تعيشها مصر بعد ذلك في موازين حسنات هؤلاء الشباب، سواء اللي استشهدوا أو سواء حتى اللي ما زالوا أحياء يعيشون على أرض مصر. يعني مش لازم أموت علشان غير يسعد، ما أنا ممكن أبذل جهدي من غير ما أموت برضو غير يسعد. فسواء اللي استشهدوا أو الذين لم ينالوا شرف الشهادة لكن بذلوا الجهد من أجل نجاح هذه الثورة العظيمة، فربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، يجعلها في ميزان حسناتهم، وندعو لهم دائما ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتهم. الحاجة الثانية، كان أمنية عمري حقيقي في اللحظة الفاصلة الجميلة اللي عايشها مصر، وفي لحظة العرس اللي فعلا لا تخطر على قلب بشر وعمرنا في حياتنا ما كنا بنتخيلها أبدا، إن ما كانتش أصلا في مخيلة أي إنسان إن احنا نعيش لحظة العرس الجميلة دي. كان أمنية حياتنا بجد، كان أمنية حياتنا إن احنا نجتمع على صوت إسلامي واحد، دي كانت أمنية حياتي. والحقيقة أنا ما زلت لحد هذه اللحظة في قمة الحزن والأسى جنب الفرحة الجميلة ديت، وفي عز العرس الجميل ده أنا في قمة حزن إن احنا فتتنا أصواتنا بالمنظر ده. وكان نفسي أن يجتمع يعني الدكتور محمد مرسي مع الدكتور أبو الفتوح مع الدكتور العوة والكل، يعني حاجة كده يبقى مشهد جميل جدا زي ما حصل ما بين عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة، إن عمر بن الخطاب بيقول لا أنت يعني خدوا أبو بكر الصديق هو ده اللي يصلح، أبو بكر يقول لا اختار واحد من الاثنين يا إما عمر يا إما أبو عبيدة، وهم الاثنين مش عايزينه. وفي الآخر خالص لما لقى سيدنا عمر بن الخطاب اللي سيدنا أبو بكر مصر عليه راح قايم على طول وراح مبايعه وخلى الناس كلها تبايعه، لأن فعلا الموضوع كان محتاج تجرد تجرد وإخلاص. وأنا لا أتهم أحدا إن شاء الله ربنا يكرمهم هم الثلاثة، إن شاء الله نحسبهم هم الثلاثة من المخلصين، لكن كنا محتاجين فعلا أن احنا نوحد صفوف الأمة، بدل ما حتى لو افترضنا أن الدكتور مرسي هياخد 30% من الأصوات، وده أنا بقول مثلا أو 25% من الأصوات، والدكتور أبو الفتوح 25% والدكتور العوى 25%، أنا بفترض المجموع بتاعهم 75% و 25 يروح مثلا لواحد زي الأستاذ حمدين صباحي أو لبعض الفلول أو غير ذلك. كنت أتخيل أن لو كان مرشح إسلامي واحد كان يبقى 75% من نصيبه، يا سيدي مش 75 قول حتى 50 55%، يبقى من نصيب واحد بس إسلامي. احنا فتتنا أصواتنا وعملنا زي ما قلت بالأمس بالملي، قلت احنا عاملين زي مصر بلدنا دي كانت كأنها بنتنا اللي اتخطفت، مش عايز اقول 30 سنة عايز اقول 50 سنة. فلما رجعت لنا قلنا لازم نعمل فرح كده، ويعني فرحة كبيرة طبعا، يعني فرح كبير جدا لعودة بنتنا لينا. فلما حبينا نعمل الفرح الكبار بتوع العيلة قالوا بعضهم قال انا هعمل الفرح في أسيوط والنص الثاني قالوا هنعمله في اسكندرية. يعني انا مش بسمي محافظات، انا بقصد يعني ايه ان دول هيعملوا فرح في مكان ودول هيعملوا فرح في مكان تاني. فقلنا لهم يا جماعة طب ما نوحد الفرحة وتحسسونا كده بلمة العيلة، ما هو مصر دي كلها عيلة واحدة، عيلة واحدة، احنا اهل يا جماعة وعيلة واحدة. فقلنا يا جماعة ما نخلي الفرح في مكان واحد والعيلة كلها تتجمع ونفرح كلنا فرحة جامدة، بدل ما النص يفرح هنا أو التلت يفرح هنا والتلت هنا والتلت هنا وتقسموا الفرحة، ونبقى احنا محتارين اللي هم كبار العيلة محتارين نخش هنا ولا هنا ولا هنا. مسألة كانت محيرة جدا ومسألة سمحوني كانت مؤلمة جدا في عز العرس ده وفي عز الفرحة الجميلة ديت، اللي سامحوني يعني ما اعتقدش واحد زي حالاتي ممكن يمر عليه العرس ده مرة تانية. يعني الموضوع يعني بنقول ده عرس هنشوفه مرة في العمر وبعد كده احنا مروحين، فكان نفسنا نشوف العرس ده ولو مرة يقوم العرس، رغم ان هو عرس وما زال عرسا حتى هذه اللحظة، الا ان برضو مكدر بحتة الفرقة اللي حصلت ديت، ان ناس رايحين يرشحوا والتلاتة اسلاميين والثلاثة بنحبهم في الله والثلاثة بنحترمهم وبنقدرهم، والله سواء الدكتور محمد مرسي بنحب ونقدره، دكتور أبو الفتوح بنحب ونقدره، الدكتور العوة بنحب ونقدره، بنحب الثلاثة وبنقدر الثلاثة. وكان نفسنا إن الثلاثة يبقوا واحد، يبقوا ثلاثة في واحد. يعني ثلاثة في واحد إزاي ما عرفش، لكن كانت أمنية حياتي، علشان فعلا كلنا حتى العلماء اللي توقفوا والعلماء اللي قالوا مش عايزين نبقى ضده ومعه، والعلماء اللي راحوا هنا فتشتموا من اللي هنا، والعلماء اللي راحوا هنا فتشتموا من التانيين، والعلماء اللي وقفوا في النص فتشتموا من الاثنين. كان نفسي ان الموضوع يبقى فرحة عيلة واحدة ويبقى فعلا هو التوجه في النهاية توجه اسلامي. وعشان كده اللي بيسألني ارشح مين ولا مين ولا مين بقول له اللي انت عايزه، بس ما تخرجش عن الثلاثة بالله عليك. كل من يرفع لواء الإسلام خليك وراه. ليه؟ مش عشان حاجة، عشان بس بتبرئ ذمتك أمام الله. حتى لو واحد من الثلاثة مسك وما قالش اللي هو وعدنا به، دي مسؤوليته هو أمام الله سبحانه وتعالى. أما أنا بخلص مسؤوليتي أمام الله سبحانه وتعالى عشان ما تحسبش على خيانة هذا الوطن ولا خيانة هذا الدين. أملنا من يوم ما طلعنا على وش الدنيا إن احنا نفسنا نشوف شرع المولى عز وجل مقام على أرض مصر، وأرض مصر هي من أولى البلاد اللي يقام فيها شرع الله سبحانه وتعالى. إن مصر فعلا أمة في حد ذاتها، مصر دولة رائدة، مصر فعلا بتقود القافلة من زمان قوي قوي، بس فمحتاجة ان احنا نتوحد ويبقى صوتنا واحد وان احنا كلنا كنا نتجمع ونبقى كلنا بنخدم قضية واحدة. مين اللي هنرشحه مثلا؟ هو الدكتور مرسي فقط. مين اللي هنرشحه مثلا؟ هو الدكتور ابو فتح بس. مين هنرشحه؟ الدكتور سليم العوق فقط. يبقى واحد من الثلاثة هو ده وبس، وكلنا بقى كعلماء ودعاء وطلبة علم والناس الجمال المسلمين الطيبين اللي عايشين على أرض مصر، اللي أنا بعتبر أن الناس العوام دول البسطاء دولت إيمانياتهم، أنا بتكلم عن نفسي أحسن مني 1,000,000,000 مرة. ناس بسطاء وناس على سجيتهم وعلى إخلاصهم، وما يعرفوش لا ينفقوا ولا يجملوا ولا بيعرفوا أنهم يلفوا ولا يدوروا ولا بيعرفوا يقول حاجة مش في قلبهم. ناس لسه على الفطرة الجميلة دي، كان نفسنا الكل يبقى وراء الإسلام ده، ونقول يا رب خلصنا ذمتنا أمامك يا رب العالمين، وخلصنا يعني عملنا اللي يملي علينا ديننا وضميرنا، واخترنا واحد رافع راية الإسلام، فيا رب اجعل الخير والصلاح لأهل مصر على يد هذا الرجل، ويبقى كده احنا أدينا الأمانة. لكن لما حصلت الفرقة دي الحياة شتتنا وشتتنا أصواتنا، وأتمنى يا رب ما يكونش اللي في ذالي ممكن يحصل، ان لو حتى الدكتور محمد مرسي خد 25 أو 20% والدكتور ابو فتوح 20 والدكتور سليم العوى 20، ويجي واحد بقى من النظام السابق ياخد لوحده مثلا 30 ولا 40، فيبقى الاعادة ما بينه وما بين واحد تاني، ثم بعد ذلك الناس تفقد الثقة في حاجة معينة فتبتدي تنتخب واحد، يبقى احنا ما عملناش حاجة، ويبقى الثورة احنا كده دمرنا كل اهدافها. عشان كده كنت بقول والله وما زلت اقول، كنت اتمنى ان المخلصين من هذه الامة والعقلاء من هذه الامة يجمعوا الكل، يجمعوا السلفيين مع الاخوان، يجمعوا الثلاثة المرشحين مع الجماعة الاسلامية، مع جماعة انصار السنة، مع جماعة التبليغ، مع كل الاطياف الاسلامية الموجودة في مصر، ونجتمع كلنا والعقلاء والكبراء من الجماعات دي كلها ومن هؤلاء جميعا، يقولوا يا جماعة تعالوا نشوف مين الاصلح ومين الافضل. الموضوع مش موضوع ان انا عايز واحد سلفي يمثلني، عايز واحد اخواني يمثلني، انا عايز واحد مسلم يمثلني وبيكون بيحمل الراية. وزي ما بنقول دايما مش مهم مين يحمل الراية، المهم أن ترفع الراية، ومش مهم مين يوصل الخير، المهم أن الخير يوصل. مش مهم أن أنا أحط اسمي، لأن في النهاية هي المسألة تكليف لا تشريف ومغرم وليس مغنما. يعني هي المسألة مش مسألة يا جماعة أن أنا هبقى رئيس مصر، لا يا حبيب قلبي، ده الموضوع أكبر مما تتخيل. الموضوع مش موضوع فرحة أن أنا هيتحط صوري في كل مكان ولقاءات في كل مكان والدنيا كلها تشيد باسمه وكل الصحف العالمية والتلفزيونات العالمية تنقل خبر أن أنا بقيت رئيس مصر. الموضوع أكبر مما نتخيل، دي مسؤولية 80 مليون في رقبتك من الآن، من هذه اللحظة التي تتوج فيها، أو بلاش تتوج، بقول برضه هو تكليف وليس تشريفا، يعني من اللحظة التي تكلف فيها بأن أنت تبقى رئيس مصر. خلاص ال 80 مليون دولة الموجودين على أرض مصر بما فيهم ال 40% أو ال 50% اللي موجودين تحت خط الفقر، بما فيهم المناطق العشوائية، بما فيهم الناس اللي مطحونين طحن، كل دولة في رقبتك. بل مش هتصدق، بل الدواب والحيوانات اللي عايشة على أرض مصر، قطط وكلاب وعصافير وكل حاجة في رقبتك. قال عمر بن الخطاب لو أن عنزة في العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا أن احنا ما ناخدش بالنا أن الموضوع مسؤولية كبيرة جدا جدا. يبقى النقطة الأولى اوعى تنسى الدعاء للشهداء 25 يناير. النقطة الثانية كان نفسي أن احنا نتفق على مرشح واحد، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، إذ لم نتفق على مرشح واحد فعلى الأقل يعني خد بالك صوتك أمانة، صوتك أمانة. هتقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. فإذا المسألة محتاجة أننا فعلا أخلص النية لله سبحانه وتعالى. صوتك أمانة. بعض الناس البسطاء جدا: يا رب فرج هم المهمومين، يا رب وارفع الغم والحزن عن المحزونين. في ناس فعلا عايشة فعلا تحت خط الفقر، ابنه وبنته بيصرخوا قدام عينيه مش لاقين ياكلوا، فلما يجي واحد النهاردة يحط في ايده 300 جنيه وشنطة مش عارف ايه من اصحاب النظام السابق، الراجل رغم انه عارف ان دي خيانة، بس هو يعني احيانا بيصل لمرحلة، وده مش عذر ليه طبعا، انا لا اجد لها مبررا، لكن عايز اقول ان هو يعني في لحظة من لحظات الضعف الانساني لما بيلاقي ابنه وبنته بيصرخوا قدام عينيه من الجوع بيضطر انه يقبل عشان يأكل ولاده. انا عايز اقول له اطمن، اوعى تقبل ل 200 ولا 300 ولا 1000 جنيه حتى، وان شاء الله من الحلال بقى، من الحلال الطيب، الحلال الطيب مش على سبيل الرشوة علشان تنتخب واحد لا يصلح ان يكون رئيسا لمصر بعد ذلك، على سبيل الامانة ان شاء الله ربنا هيكرمك اخر كرم وهيعوضك لما مصر دي تقف على رجليها ان شاء الله، وده قريب جدا. انا مش بقولك بعد 20 سنة ولا 50 سنة، ان شاء الله بس سنة كده مصر تلم ورقها، وسنة تانية تبتدي مشاريع النهضة، وسنة تالتة ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيعوضكم كل خير. والعشوائيات دي ان شاء الله لازم نرفع شعار بعد ما الرئيس ينتخب ان شاء الله ان لا عشوائيات في مصر بعد اليوم. وعايز اقول حاجة يا جماعة، الموضوع والله الذي لا اله غيره ما هوش محتاج رئيس جمهورية ولا محتاج انتخابات ولا محتاج اي حاجة، الموضوع محتاج ان احنا نحيي في قلوبنا الشعور الانساني، المسلم اخو المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، انما المؤمنون اخوة. الموضوع مش محتاج ان انا انتظر حكومة ليه، احنا ما بيننا كمسلمين، وحتى في الناس حتى يعني حتى ما بين النصارى مصر في ناس فقراء وفي ناس مليارديرات، فيقدروا النصارى فيما بينهم يبقى في تكافل اجتماعي. لما تكون أسرة نصرانية تشوف أسرة نصرانية تانية فقيرة وتطلعها من العشوائيات وتعيشها في شقة آدمية في مكان قريب، ومش لازم يكون مش هاخده مثلا من عشوائيات مش عارف في المكان الفلاني هجيب له شقة في الزمالك، لا هجيب له شقة برضو بسيطة جدا، أوضتين وصالة بيشم من خلالها الهواء وبيشوف من خلالها الشمس بيشوف النور، فدي يكون فيها حياة آدمية، يكون إيجارها مثلا 400-500 جنيه ويديله كمان 500 جنيه مصاريف للعيلة، فمزاي بألف جنيه شهريا ممكن هو يكون بيصرفها في عشوة وأكثر من كده. أنا أعرف ناس ممكن ينزل يعمل عشوة بس لعيلته كده 3-4000 جنيه و5000 جنيه. فالموضوع محتاج إن إحنا نتقي الله في بعضنا، الموضوع مش مستني ان انا مش محتاج ان انا انتظر الرئيس يجي ويصلح ويطلع الناس من العشوائيات، طلعوا بعض. لو كل أسرة مصرية، احنا لو قسمنا مصر ديت 85 مليون، لو قلنا 40 مليون فقراء و40 مليون الحمد لله ما بين الحالة المتوسطة والحالة الغنية، والحالة المتوسطة بفضل الله سبحانه وتعالى يقدر يشيل أسرة تانية بفضل الله، والموضوع مش موضوع نفسي ومن بعد الطوفان، لا. تخيل بقى حاجة ان انت لازم يكون عندك يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، ان بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، اللي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. لو إن الإنس والجن كلنا وقفنا في مكان واحد وقلنا يا رب، كل واحد طلب بقى اللي عايزه، وإيه بقى واطلب اللي أنت عايزه، أنت تطلب من الملك سبحانه وتعالى، انت قلت انا عايز يا رب فيلا وعربية وشركة وعشرين مليون، والتاني قال يا رب انا عايز عزبة وعايز برج على النيل وعايز وعايز وعايز، فربنا اعطى كل واحد مسألته في الحال خدها. خد بالك كل ده بقى لا ينقص مما عند الله إلا كما تنقص المخيط الإبرة لما تحطها في المحيط تطلع بإيه؟ بنقطة، وإلا أصلا مش هينقص أي حاجة، ولكن هذا من باب التقريب. فلما المولى عز وجل يقول لك يا أيها الغني عبدي أو يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، كما في الحديث القدسي. ويقول جل وعلا سبحانه وتعالى كما في القرآن وما أنفقتم من شيء، أي شيء، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مع أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، ليه قال وهو خير الرازقين؟ يعني هذا الكلام يقتضي أن في حد تاني رزاق غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قالك لا، هو لا يكون هناك رزاق إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بعض ضعاف النفوس والله يعلم ذلك مسبقا هيجعلهم في زمن من الأزمنة هيعتقد أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض بيكون سبب رزقه إلا اللي هو بيشتغل عنده ده. تقول له عم الحاج ما تبيعش الخمر حرام عليك، يقول لك أعمل إيه؟ ده هو ده اللي بيرزقني، هو بيأمرني أن أبيع الخمر لازم أبيع الخمر. لا، خد بالك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخارج. الشاهد في الموضوع قول المولى عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. صدق ربنا طبعا سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا مصدق النبي برضه، لازم صدق النبي عليه السلام هو الصادق الأمين. إذا كان أبو جهل كان مصدقه، أنت ما تصدقش النبي؟ كان هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم كما قال، شهد بذلك أعداؤه. شوف قد إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح ثلاث أقسم عليهن، ثلاث حاجات أنا أقسم عليه. طيب، من غير ما يقسم النبي هو الصادق ولا لا؟ طبعا صادق. طب ليه بيقسم؟ قالك لأن الثلاث حاجات دولت عاملين أزمة مع البشر، وأنا أعلم ذلك جيدا، فأنا بأقسم له عشان أطمن قلبه. ثلاث أقسم عليهن، وكان أول حاجة منها قال ما نقص مال عبد من صدقة. الله أكبر، معاك 100 جنيه، طلعت كام؟ طلعت 10، بقى معاك كام؟ بقى معايا 90. لا، ما معاكش 90، الصدقة ب700 ضعف، يبقى معك 790، والله يضاعف لمن يشاء. وفي قراءة والله يضاعف لمن يشاء. فإذا يبقى يكون عندنا يقين فيما عند الله. أنا رجل متيسر الحال، لقيت أسرة في منطقة عشوائية، طلعت الأسرة حطيتها مثلا في شقة أوضتين وصالة، بكام الشقة من حاجة؟ إيجارها 500 جنيه، تفضل أدي إيجار سنة كاملة، أو يا سيدي شهر بشهره، خد بالك، بتدفع شهر تأمين وشهر مقدم، خد بالك، وادي 500 جنيه من حاجة في ايديك، هو طبعا يكفي القليل لانه معايا مش لاقين اصلا، ادي 500 جنيه، اصرف على زوجتك واولادك الاثنين وربنا يكرمك يا رب العالمين. لو عايز بقى تطلع تشغل اي شغلانه براحتك بقى، عايز تعمل بال500 جنيه مشروع، تجيب اي حاجه تبيعها براحتك، هي الفلوس بتاعتك، وليك عندي كل شهر 1000 جنيه. معنى ذلك ان انا هخليه متواكل ومش هشتغل؟ لا، بالعكس، ده انا بديله بس عشان أطلعه عشان يشم نفسه ويشم شوية هواء نظيفة، شوية هواء نظيف، ويشوف الشمس، خد بالك، ويبتدي بقى صحته اللي اتعدمت في المجاري وفي الأماكن الموبوءة ديت يبتدي تعدل صحته شوية، يبتدي بقى عنصر فعال في المجتمع وينتج ويعود الخير على البلد، خد بالك. مش مسألة بقى ياخد الألف جنيه ويقول لك الحمد لله وعب بقى في بيتنا، لا، هياخد الألف جنيه الدنيا حلوت في عينيه ما شاء الله، ويقولك زيادة الخير خلين أنزل واشتغل، يبتدي بعنصر فعال بدل ما هو قاعد في العشوائيات يأسم من حياته وناقم على المجتمع. خدوا بالكم العشوائيات دي، وأقسم لكم بالله كمسؤولين وكشعب، العشوائيات دي قنبلة موقوتة. العشوائيات دي بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها البلطجية، بيطلع منها الحرامية، بيطلع منها التالين قتلة، انه مش لاقي ياكل هيعمل ايه؟ خد بالك طبعا ده مش مبرر ليه، بس انا بقولك ده الواقع اللي بيحصل، والناس دي مظلومه بصرف النظر، حتى لو ما طلعش من وسطهم لا بلطجيه ولا حراميه ولا اي حاجه، ناس يسيدوا شرفاء وطيبين وناس زي الفل، بس الناس مظلومه، ولابد ان احنا نرفع الظلم. انصر اخاك ظالما او مظلوما، ودول ناس مظلومين اتظلموا فعلا في ظل النظام السابق، في ظل النظام السابق اللي غني ازداد غنى والفقير ازداد فقرا، هو دي كانت سياسه النظام السابق، ان خلي دول مطحونين وخلي دولت ايه فوق، ليه؟ علشان دول يخدموا دول. مع ان الموضوع يا جماعه ما ينفعش يكون بالمنظر ده، احنا في النهايه مسلمين ولازم نراعي الناس دي، فاحنا مش هننتظر فقط ان يجي رئيس يعمل ده كله، لا، احنا مننا لنفسنا، خد ثواب الاسره دي، الاسره دي بتموت، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لما تحيي اسره زي كده وتطلعها من الموت اللي عايشين فيه، انتوا لو رحتوا عشوائيات، يعني انا عايز اقول لبعض الناس الاغنياء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبارك في اموالكم واولادكم، لو رحتوا العشوائيات دول شفتوا المنظر، انتوا ممكن تكونوا الصور اللي في التلفزيون ديت يعني صوره، فمش وضح لك برضو المنظر عامل ازاي. انتوا لو رحتوا هناك ممكن يغمى عليكم من المنظر اللي تشوفوه. ممكن تخش تلاقي أسرة مكونة من 7 أنفار مرميين في أوضة من غير سقف، واخد بالك، وحاطين بس فوقهم كده ايه، مشمع ولا حتة خيش، واخد بالك، حمام مشترك بين 20 أسرة، كل أسرة مثلا من 5-6 أنفار، يعني حمام مشترك بين 100 واحد، 100 فرد و 100 رجل وامرأة، خد بالك، أو 100 شاب وبنت ورجل وامرأة وطفل وطفلة، خد بالك. وبعدين ممكن يكون كمان الباب مش مقفول كويس، يعني ما فيش آدمية كمان، يعني ممكن اللي بره يشوف اللي جوه، خد بالك. موضوع خطير جدا جدا. وممكن تلاقي كمان فوق ده كل الحمام نفسه معمول وبايظ ومش وغير آدمي بالمرة. يعني هتروح هناك تشوف منظر لا يخطر على قلب بشر، هتقول مش ممكن. وفعلا ده اللي احنا قلناه لما شفنا المناظر دي، تقول مش ممكن الناس دي عايشة ازاي. فعلا سؤال جميل، فعلا الناس دي عايشة ازاي. ومدام ثورة بقى، يبقى ثورة على النفس، النفس بقى الطماعة الجشعة، النفس اللي بتقول أنا ومن بعد الطوفان ده لازم يكون في ثورة عليها، زي ما كان في ثورة على النظام الشعبي يريد إسقاط النظام الشعبي، يريد أيضا إسقاط الأخلاقيات الصعبة اللي متأصلة جوه بعض الناس، اللي هو بيقول أنا ومن بعد الطوفان، ما دمت أنا مرتاح وولادي مرتاحين أنا مالي بالناس، ما كل واحد يا أخي ينزل ويشتغل، ما كل واحد مش عارف إيه. لا أخويا وحبيبي، الموضوع مش كده خالص. موضوع ان في ناس فعلا لا تملك انها تعمل اي شيء بالمرة، ممكن يكون مرمي في المستنقع ده، الله يكون في عونهم، الامراض دخلت جسمه وقعدت استوطنت جوه اجسام الناس ديت. الناس دي اغلبها مرضى، اغلبها اللي عنده ربنا يعافينا عافيك، اللي عنده سل واللي عنده رب واللي عنده يعني امراض الكبد وامراض، ده غير البلهارسة، ده غير لانه بيشربوا احيانا مية مختلطة بالمجاري. تخيل حضرتك ما عندهمش مية، خير واحد عايش من غير مية، ما عندوش مية ولا عنده كهرباء. تخيل حضرتك لا مية ولا كهرباء ولا حاجة، ممكن يعني بالعافية يروح سارق له حتة سلك الكهرباء من عمود نور عشان يوصل يلاقي لمبة كده ابنه يذاكر عليها، خد بالك. ومطالب في المكان دوت ان واحد يطلع يبقى دكتور، طب ازاي يبقى مهندس، طب منين يبقى راجل مدرس، طب ازاي، طب يعني خلينا عقلانيين وواقعيين. فالناس ديت لو انتقلت لمكان يعيشوا فيه عيشة أدمية، الله أكبر بقى، يبقى أنت كده القوة المعطلة اللي بتمثل على الأقل 5% من الشعب، يبقى احنا كده قومنا 5% من الشعب ده هيقوم وينتج ويشتغل ويعمر ووا، وعلى الأقل كمان هتزول الأحقاد. انت عارف ليه كان أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح؟ شوف كلمة الكاشح، شوف الفحيح، الصوت اللي عامل زي فحيح الأفعى. لأن فعلا لما يكون عندك مثلا ابن عمك أو ابن خالك أو ابن خالتك أو ابن عمتك ومش لاقي ياكل، ولاقيك أنت مليونير وما بتطلعش ولا مليم لهذا الإنسان، وممكن لما توصل تصدق تروح تتصدق على أي واحد من بره، قال لك مثل هذا الإنسان الصدقة عليه مضاعفة. الصدقة على المسلم صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، يبقى ايه أجرين، تبقى صدقة وفي نفس الوقت ايه صلة رحم. لما يكون لي ابن عم مش لاقي ياكل وانا اجي اروح له سلام عليكم حبيب قلبي، ازاي صحتك، عامل ايه، طمنا عليك، اخبارك ايه، والله الحالة ربنا يكرمك حبيب ويعينك على الايام دي يا رب العالمين، طب دي 1000 جنيه كده من اخوك حبيبك، لا متشكر يا اخي، عيب، ده انت اخويا، ابن عمي، ده انت حته من جسمي، ده انت دمك هو دمي، ويعني سبحان الله. فلما يقول له الكلمتين دولت على طول في ساعتها في الوقت دوت بيستقطب البغضاء والحقد والغل والحسد وكل الاشياء الوحشه اللي في قلبه دي كلها، ويستجلب مكانها حاجتين، الحب والدعاء، هيحبك قوي قوي. وبدل ما يقول يا رب يا رب وريني في يوم، لانه مش سائل فيا، قول يا رب وسع عليه، يا رب يا رب اكرمه، يا رب بارك له في اولاده، يا رب يا رب، هيفضل يدعي لك لانه شايف منك الخير. علشان كده النبي عليه الصلاه والسلام من باب تاليف القلوب قال لك الصدقه على ذي الرحم صدقه وصله، خد بالك. وقال لك كما في الصحيحين من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. تعالوا نكمل حديثنا النهارده ورسائل الى مصر والى اهل مصر في هذا العرس الجميل، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
فينا جئت بالأمر المطاع.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، ومش عايزين ننسى ان احنا عايزين نكثف الدعاء لشيخنا الحبيب شيخ ابو اسحاق الحويني، ان احنا ندعي له بالشفاء، وندعي ايضا الشيخ ابو ذر القلموني، وندعي للشيخ زكريا الحسيني وجميع مرضى المسلمين. يا رب اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم امين يا رب العالمين. الحاجة التانية عايز اقولها يا جماعة، ان في العرس الجميل دوت اللي مصر فيه بتنتخب رئيسها، امنية حياتنا ان ربنا يكرمنا برئيس يتقي ربنا فينا. الموضوع محتاج ذل ودعاء وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قلت امبارح في احدى المداخلات، قلت محتاجين فعلا ان نخلي الليلة ديت ليلة اللجئ الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا نلجأ لربنا ونذل نفسنا وننكسر بين يدي الله، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا برجل فعلا يحترم آدمية المصريين. اهل مصر لهم سمة قد تختلف عن بعض الشعوب. اهل مصر عايشين بمبدأ لقيني ولا تغديني، احترم كرامتي واحترم آدميتي حتى لو ما اكلتنيش انا ما يهمنيش. المصري بطبيعته ده محامي قوي، لا يتحمل الإهانة، لا يتحمل الذل أبدا. وإحنا إن كنا تذلينا في النظام السابق وقبلنا الذل، مش قبلناه عن رضا، إنما كان غصب عننا. النظام السابق كان نظام بيقمع الناس، كان نظام ما بيخليش حد يقدر ينطق ولا يلتفت. أنت كنت تخاف تنام تحلم بيهم لتلاقيهم في الحياة قدام عينيك، خد بالك. فشاهد في الموضوع إن, إن, إن إحنا كشعب محتاجين واحد يحترم آدميتنا، يحترمنا ويتعامل معنا معاملة آدمية ويحس بينا كبني آدمين. يعني قالب بيه حياة لازم تكون متوفرة وبآدمية، ما تزلنيش، ما توقفنيش في طوابير ليل ونهار وتشغل حياتي كلها في طابور. أنا أذكر في ظل النظام السابق كأحيانا كان بتحصل حوادث قتل وخناقات ومشاكل عشان رغيف العيش. يعني قالب بيه آدمية. هي الناس ضجت من قليل، الناس خرجت للثورة دي من قليل، الناس وصلت لمرحلة انها مش لاقية رغيف العيش. كان راجل من دول يستضيفه يقول والله العظيم انا عندي شغلي وانا راجل ارزقي، بشتغل يوم بيوم، اقف في طابور العيش من بعد الفجر لحد الساعة 9 الصبح على ما احصل على 10 رغيفة لولادي. اجي رايح الشغل خلاص اتهد حيله، هيروح يشتغل ايه ده؟ خد بالك، غير بقى خناقة وده ضرب ده وده بطح ده وده شق بطن ده عشان شوية عيش او عشان انبوب البوتاجاز. فمحتاجين ان واحد فعلا يتقي ربنا فينا. ده كله محتاج مننا ايه؟ محتاجين نلجأ للمولى عز وجل. الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة يعلم مين اللي هيبقى رئيس مصر سنة 2012. تخيلوا هذا؟ طبعا ربنا يعلم. شوف احنا لحد اللحظة دي واحنا سنة 2012 اهو، والنهاردة يوم الاربع، والنتيجة اولى هتظهر مثلا يوم السبت ولا الحد، واخد بالك. لحد الان احنا ما نعرفش ولا نتخيل ولا نستطيع نتوقع، لان الموضوع الانتخابات ده عامل زي ماتش الكوره، يقول لك لازم تفضل صبر لحد اخر لحظه، ممكن يجي الجون في الدقيقه رقم 92 95 لو في 5 دقائق وقت ضايع، خد بالك. فانت ما تعرفش النتيجه ممكن يحصل ايه في اخر لحظه لا تتوقع. فمحتاجين هنا ان احنا نلجأ الى الله سبحانه وتعالى ونكثر من العباده والدعاء والصيام وقيام الليل. المشكلة إن, إن, إن أغلب الشعب يقوم يصلي لله ركعتين قبل الفجر بنص ساعة، يقوم كده ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونكثر من الاستغفار ومن الدعاء ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقوم يصلي ركعتين وندعو، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود. ادعي ربنا سبحانه وتعالى وانت ساجد وانت ساجدة، يا رب ولا علينا من يصلح هذه البلاد ومن يحكم فينا شرعك يا رب العالمين. شوف دي يعني فعلا محتاجين نلجأ لربنا سبحانه وتعالى. واجمل شيء واجمل ميزه ان الانتخابات بدات في شهر من الاشهر الحرم اللي هو شهر رجب. شهر رجب من الاشهر الحرم الاربعه. سبحان الملك، في ناس كتير جدا جدا بتغفل عن شهر رجب، لان كتير جدا كل تركيزه فين؟ على شهر شعبان وشهر رمضان، مع ان شهر رجب ده من الاشهر الحرم. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان هو الأشهر الحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قبلك الأشهر الحرم، مش مقصود شهر المحرم فقط، لا، أي واحد أي شهر من أشهر الحرم ليه الأربعة، فالصيام فيها مستحب جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على ذلك. احنا بكرة النهاردة الأربعة، بكرة خميس، ايه المشكلة ان احنا نصبح بكرة صايمين؟ والصائم له دعوة مستجابة عند فطره، بل ووقفت على رواية ان له دعوة مستجابة على العموم، يعني في اي وقت طول ما هو صايم له دعوة مستجابة. ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يحكم فينا، من يرحمنا ومن يتقي الله فينا ومن يعدل فيه بيننا ومن يحكم فينا شرع الملك سبحانه وتعالى. يبقى نحن محتاجين نلجأ لربنا ويعني سبحان الله، ونكثر من الدعاء والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية عايز أقولها ويمكن هتتعجبوا أن نتكلم فيها، عايزين نستعد لرمضان. قول لي يا شيخ محمود احنا فين ورمضان فين؟ ده احنا لسه في أول رجب، لسه رجب وشعبان وعليك خير بقى بعد كده يبقى رمضان. أقول لك حاجة صغيرة خالص، الفريق القومي بتاع الكورة لما يجي يجهز نفسه مثلا لكاس الأمم الإفريقية بيجهز نفسه قبلها قد إيه؟ قول لي والله ليك حق، والله ده بيجهز نفسه قبلها بست شهور. شفت بقى؟ الفنانين بيجهزوا مسلسلات رمضان من شوال، يعني بعد ما خلص عرض مسلسلات رمضان اللي فات، والله ما هتصدق، بعد ما خلص عرض مسلسلات رمضان اللي فات واخد بالك، في شهر شوال اللي بعد رمضان مباشرة كانوا بيبدأوا يعدوا في المسلسل بتاع رمضان اللي جاي. يعني 11 شهر يا سيدي، قول 10 شهور، 10 شهور بيجهزوا مسلسل رمضان اللي جاي. وانت جاي بتقول لي النهارده هتكلمني عن رمضان من شهر رجب؟ اه طبعا هكلمك عن رمضان من شهر رجب. تخيل، عايز اقول لحضراتكم حاجه جميله قوي، شهر رمضان بالنسبه للشهور، هي شهور السنه كم شهر؟ 12 شهر. شهر رمضان بالنسبه لشهور السنه كسيدنا يوسف بين اخوته. سيدنا يوسف كان ليه كم اخ؟ 11، وهو 12، فهو 12، لكن حب سيدنا يوسف في قلب سيدنا يعقوب كحب شهر رمضان في قلوبنا اكتر من ايه؟ من 11 شهر التانيين. هي دي المساله، زي قال بعض اهل العلم، شهر رمضان بالنسبه لشهور السنه في قلب المؤمن كحب يوسف في قلب يعقوب بين ابنائه. سيدنا يعقوب كان بيحب سيدنا يوسف قد ايه؟ حب لا يخطر على قلب بشر، وليس هذا من قبيل عدم العدل بين الأولاد، يعني هو العدل في إيه؟ في النفقة والعطاء والإكرام وإلى غير ذلك، لكن في الحب ما تقدرش أن أنت تمتلك قلبك، يعني أنت حتى حينما تجد إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، كأنه عنده إيه؟ شلل نصفي. ده المين ده؟ ده الذي لا يعدل في المبيت والعطاء، إنما الذي يحب هذه أكثر من هذه ده معذور، لأن المرأة هي التي تستجلب الحب لزوجها من قلب زوجها. إزاي؟ واحد متجوز واحدة بيجي من برة، لا يلاقي لقمة متحضرة ولا بيت نظيف ولا معاملة طيبة ولا لفظ حلو، صوتها عالي عليه وبتتعامل معاه في منتهى يعني ما فيش خالص، يعني ولا بتحترمه ولا بتكنه له أي، ولا بتهتم بنفسها ولا أي حاجة خالص، يعني أنا عايز أعرف ده يحبها ليه؟ هو يتعامل معها ويتقي الله فيها، طبعا ده لازم يتقي الله فيها عشان هي في النهاية أخته قبل ما تكون زوجته، لكن عايز أقول الحب بقى اللي في القلب هيحب فيها إيه؟ ده لا مهتمة بنفسها ولا مهتمة بدينها ولا مهتمة ببيتها ولا بأولادها ولا بتتقي ربنا فيه ولا بتعامله معاملة كويسة ولا بتقوله لفظ كويس ولا بترد عليه كويس وبتعلي صوتها، وممكن تكون بتشتمه، وممكن برضو يكون العكس من الزوج، هو نفسه هو اللي بيضايقها، خد بالك. والزوجة الثانية بتكرمه، مهتمة بنفسها، مهتمة ببيتها، بأولادها، يجي يلاقي أحلى أكل، يلاقي أحلى جو، يلاقي الكلمة الطيبة، يلاقي البسمة الحانية، يلاقي المقابلة الجميلة، يلاقي حتى في لحظة عصبيته يلاقيها ما شاء الله واقفة قدامه مؤدبة ومحترمة، حتى لو تلفظ بكلمة غصب عنه في لحظة غضب عمرها ما ترد عليه لأنها إنسانة مؤدبة ومحترمة. دي ما يحبهاش ليه؟ فمسألة الميل للقلب مش بإيد الإنسان، دي بيد المولى عز وجل. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الخلق أجمعين كان بيحب أم عائشة أكتر من حبه لكل أزواجه، ورغم ذلك كان عادلا بين التسع أزواج، عمره أبدا ما جار على هذه على حساب هذه أبدا، ما حصلش، إنما كان الحب القلب والميل القلب كان لعائشة. وقد صح ذلك في الحديث الذي رواه مسلم حينما سأله عمرو بن العاص: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قد بالك، فالمسألة مسألة الحب بقى. فأنت النهاردة شهر رمضان ده في قلبك أغلى من كل شهور السنة، زي ما سيدنا يوسف كان في قلب سيدنا يعقوب أغلى من كل أولاده. فالشاهد في الموضوع أنا ليه ذكرت شهر رمضان وسيدنا يوسف؟ قال لك لأن سيدنا يوسف لما افتقده أبوه سيدنا يعقوب 40 سنة، 40 سنة ما بيشوفوش، وبعدين فضل يبكي لحد ما عمي بصره. فلما عمي بصره جه بعد كده حصل قحط. كان سيدنا يعقوب قاعد فين يا جماعة؟ كان سيدنا يعقوب قاعد في شمال فلسطين، وسيدنا يوسف قاعد في مصر. بين فلسطين وبين مصر مسيرة 9 ليالي بالجمال بالإبل، يعني تركب الجمل كده 9 أيام، خد بالك، بلياليهم، عقبال ما توصل من شمال فلسطين لأرض مصر. فسيدنا يوسف لما راحوا له إخوته وحصل قحط وجدب في أرض فلسطين، وطلب، وطبعا الشرق الأوسط كله كان راح لسيدنا يوسف عشان ياخد منه إيه الطعام وكده يعني. فلما راحوا فمرة في الثانية سيدنا يوسف عرفهم وعرفهم بنفسه: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. خد بالك، فشايف الموضوع أن سيدنا يوسف لما بدأ يحكي معهم ويتكلم معهم عرف منهم أن أبوه سيدنا يعقوب عمي بصره، فراح مديهم القميص بتاعه وقال لهم إيه: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. شوف الآية بتقول إيه بقى. خدوا القميص وطلعت القافلة ورجع من مصر لفلسطين. بيقول لك فلما فصلت العير، ايه فصلت العير؟ يدوب لسه طلع من حدود مصر، لسه ما وصلش فلسطين، لسه طالعين من حدود مصر. زي انت حضرتك مسافر مثلا ألمانيا، خرجت من القاهرة بقيت في مطار القاهرة، مطار القاهرة كده بقى انت خرجت من حدود القاهرة، خد بالك. فلما فصلت العير في أرض مصر قال أبوهم سيدنا يعقوب في أرض فلسطين: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لولا أن أنتوا تتهموني أن أنا كبرت وبخرف كنت أقول لكم والله أنا شامم دلوقتي ريحة سيدنا يوسف عليه السلام. تخيل حضرتك أن الريح تحمل ريحة قميص سيدنا يوسف إلى سيدنا يعقوب يشمها وهو في فلسطين وهم لسه في مصر. السبب إيه؟ الشوق والحب. أنا ليه قلت لك القصة ديت؟ لأن أنت في أول رجب هو لو اشتقت رمضان وأيام رمضان وليالي رمضان، مش على القهاوي بقى والتلفزيونات، لا، ليالي رمضان في صلاة التراويح والتهجد بقى وذكر المولى عز وجل وقراءة القرآن والاستغفار والحاجات الجميلة ديت، لو اشتقت رمضان وانت في رجب ممكن تشم ريحة ليلة القدر يوم واحد رجب. فالشوق لرمضان ان انت تستعد من دلوقتي، ان انت تظبط عضلة القلب. عارف حضرتك لعيب الكرة لما بيغيب عن الملعب، ودايما معيش انا بشبه الموضوع بلعيبة الكرة لان الموضوع قريب شوية، ان انت ايه يعني محتاج تدريب، زي ما هو محتاج تدريب بدني انت محتاج تدريب قلبي. لعيب الكرة لو غاب عن الملعب 3 شهور وبعدين راح الكوتش والمدرب راح منزله ايه ماتش مثلا، في ماتش مهم دولي نزل ما عملش حاجة، ايه يا ابني اللي حصل؟ قال له انا بقالي 3 شهور بعيد عن الملاعب، جسمي لسه متربط، مش قادر، مش عارف، لسه جسمي لسه عضلات رجلي ما اتفكتش، خد بالك. فده محتاج ايه؟ محتاج يتدرب، محتاج ينزل تقسيمه واثنين وثلاثة واربعة ويتدرب وينزل معسكر علشان يبقى مؤهل انه يخش البطولة ديت. فانت بقى داخل اعظم بطولة بقى، لانت داخل مسابقة للجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنت داخل في سباق إلى الجنة، فأنت محتاج تلين عضلة القلب علشان في شهر رمضان هتلاقي نفسك في مشكلة، واقف بتصلي التراويح اللي جنبك من هنا بيبكي واللي جنبك من هنا بيبكي وانت قلبك زي الحجر ما فيش خالص، وعيونك دي دموعك ناشفة، بالك. فمحتاج تلين عضلة القلب من دلوقتي بالعبادة، بالصيام، بالقيام، بذكر الله، بقراية القرآن، بالاستغفار، بالصلاة على النبي، بالإحسان إلى الفقراء، بأن أنت تفكر إزاي تخدم دينك، إزاي تخدم بلدك، كل ده يلين القلب. بإكرام اليتامى، رجل راح للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله أشكو لك أي قسوة في قلبي؟ قال أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ارحم اليتيم وادنه منك وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إيه؟ شهر رجب هو الاستعداد لشهر شعبان ورمضان، خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج. من خاف أي أدلج يعني إيه؟ الإدلاج هو المسير أول الليل، خد بالك. قال لك إن أنت لما تكون مسافر وتسير في أول الليل توصل بسرعة. ليه؟ لأن في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض تطوى بالليل. الأرض بتطوى، وعلى فكرة يعني حتى الموضوع ده موضوع حقيقي فعلا، مش مبالغة، لا حقيقي بجد فعلا، الأرض بتطوى بالليل. وعايز أقول لك حاجة، الله لا يجرب والنبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرب، ولكن افعلها بيقين. خد عربيتك واطلع مثلا على طريق اسكندرية. طريق اسكندرية معروف مثلا لو هتاخده من أول طريق اسكندرية لحد آخر مثلا حوالي مش عارف 200 وكذا يعني. خد من هنا الإسكندرية مثلا الصبح الساعة 9 الصبح، سافر وامشي على مثلا سرعة 100، واظبط العداد على 100 بالملي، وشوف هتوصل في قد ايه. هتوصل في ساعتين، 200 كيلو توصل في ساعتين. طيب نفس السرعة، خد بالك والله انا لا يعني انا لا امزح، والكلام ده كلام النبي عليه السلام، بنفس السرعة على سرعة 100 وبنفس العربية ونفس الطريق بتاع اسكندرية، روح سافر الساعة 1-2 بالليل، تلاقي 200 كيلو وانت على سرعة 100 هتوصل ممكن في ساعة ونص. قول لي يا شيخ محمود ده كلام خيالي، يعني مش هي نفس المسافة 200 كيلو وانا ماشي على سرعة 100 اوصل في ساعتين؟ بقول لك النبي قال صلى الله عليه وسلم: الأرض تطوى بالليل. الموضوع ده يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يا رب يحفظه ويشفيه ويردن مردا جميلا رب العالمين، هو نفسه بيقول والله أنا جربت الموضوع ده. بيقول والله مرة جربت أن أسافر بلدي في كفر الشيخ، سافرت مرة بالليل ومرة بالنهار بنفس العربية وبنفس السرعة. بيقول والله فرقت معايا على ما أذكر، بيقول لي فرقت معايا ساعة لربع، فرقت معاه ساعة لربع، نفس العربية نفس المسافة نفس السرعة، فرقت معاه بالليل ساعة إلا ربع. فالنبي اللي بيقولك إيه؟ من خاف أدلج. يعني إيه؟ يعني أدلج يعني صار في أول الليل. طب نلقيها على الأرض الواقع، يعني بدأ الطاعة في أول العمر في مرحلة الشباب. واضح المعنى كده؟ من خاف أدلج، ومن أدلج اللي يبدأ طاعة ربنا وهو في سن الشباب في سن مبكر، ومن أدلج بلغ المنزل. فين المنزل يا رسول الله؟ قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فشهر رجب بيسميه أهل العلم إيه؟ هو شهر البذر. عارف حضرتك لما تيجي في الأرض كده وتروح رامي البذرة، بترمي البذرة في شهر رجب. وشهر شعبان هو شهر السقيا، رميت البذرة في رجب سقيتها في شعبان حصدت الخير في رمضان. شفت بقى؟ واللي انت عايز تحصده في رمضان، نصيحة اخوك بقى الصغير، اللي انت عايز تحصده في رمضان اغرزه او اغرسه في رجب. نفسك تغرس ايه في شهر رمضان؟ نفسي اغرس كذا وكذا، والخشوع والتقوى والايمان والرحمة، ونفسي اغرس حاجات كتير جدا، نفسي اجني حاجات كتير جدا، اغرسها في شهر رجب هتجني الخير كله في رمضان. احفظ معايا الكلمة، شهر رجب هو شهر البذر، ترمي البذرة. شهر شعبان هو شهر السقيا. وتعرفين شهر رجب شهر من أشهر الله المحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وشهر شعبان أيضا شهر صيام، لأنه ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أيضا أن أمنا عائشة قالت: كان النبي يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية: كان يصوم شعبان حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم. إذن تكثر الصيام في شهر شعبان. طيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره من صيام في شهر شعبان، قال إنه شهر يرفع فيه العمل إلى ربي جل وعلا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ليه؟ لأن الصيام كما ثبت الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القيام، ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. الاثنين تقبل شفاعتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي انت عايز تجنيه في شهر رمضان او اللي انت عايز تحصده في شهر رمضان ازرعه وغرسه في شهر رجب. ايه قيمة الاستعداد لشهر رمضان من شهر رجب؟ قيمة الاستعداد حبيب قلبي لما انت تدرب قلبك واعضائك على العبادة وعلى الطاعة في شهر رجب وشهر شعبان، ان لم تدرك شهر رمضان فقد اخذت الاجر كاملا، لان انت استعديت بقلبك وطاعتك وعبادتك ولسانك وذكرك لله سبحانه وتعالى في شهر رجب وشهر شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انا يا رب بجتهد في رجب وبجتهد في شعبان استعدادا لرمضان، لان انا داخل عايز اخش على رمضان ده بقلب تاني. باي قلب نلقى رمضان؟ دي مساله مهمه جدا، لان رمضان ده كان هو مدار الطاعه، مدار تفكير الصحابه طول السنه. كانوا يسالون الله 6 اشهر ان يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء شهر رمضان وصاموه وقاموه سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. يبقى تخيل 6 شهور يدعو: يا رب بلغنا رمضان. جاء رمضان صاموه قبلك وقاموه، 6 شهور يدعو: يا رب تقبل منا شهر رمضان. يوم يجي خلاص عدت 6 شهور، يبقى فاضل 6 شهور على رمضان اللي جاي، يسأل الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. كأن السنة كلها كانت في نظر هؤلاء الصحب الكرام هي شهر رمضان. يبقى قيمة الاستعداد ان انت لو مت على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. والانسان لا يدري على اي شيء يموت. ياما ناس بتموت. هل تعلموا جميعا ان كل يوم 250,000 انسان بيموت؟ تخيلوا، كل ثانية واحد بيموت. يعني كل يوم 250,000 واحد بيموت. كل يوم ربع مليون واحد بيموت في جميع انحاء الارض كلها. لان في كل سنة زي ما بيقولوا كده، أو كل سنتين 2 بيموتوا وواحد بتولد. شوف حاجة عجيبة جدا، حاجة يعني حاجة في منتهى الغرابة. فإذا المسألة محتاجة استعداد. أنا معرفش بقى إذا كنت أنا موجود في كشف الموتى في هذا العام ولا لأ. أنا بعبد ربنا في رجب يا ربي، وبحضر قلبي لشهر رمضان، مت في رجب أخد أجر شعبان ورمضان. لأ، ده أنا نيتي كمان بقى أكبر من كده. خلي نيتك عالية قوي. أنا نيتي يا رب إن أنا أعبدك أبدا ما حيت. نيتي يا رب إن أنا أعبدك إن شاء الله حتى 1,000,000 سنة. ولذلك أختم بهذا السؤال. إن الإمام ابن القيم لما طرح السؤال ده في كتاب حاد الأرواح: هو ليه ربنا يخلد أهل الإيمان في الجنة ويخلد أهل الكفر في النار، مع إن المؤمن ده عبد ربنا دي 50-60 سنة؟ لو كان الجزاء من جنس العمل يبقى خلاص أنت عبدت ربنا 60 سنة، خش الجنة 60 سنة، أو خش جنة سيدي 600 سنة حسنة بعشرة أمثالها. والكافر كفر بربنا قد 60 سنة، يخش النار 60 سنة، والحسنة بمثلها والسيئة بمثلها. قالك لا، إن ربنا يعامل الإنسان: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا بينظر إلى قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم. فربنا بينظر إلى قلبك، خد بالك. فالمولى عز وجل حينما يطلع على قلب العبد المؤمن يعلم يقينا ان انا كمؤمن لو ربنا احياني 100 سنة، هل ساكفر بالله بعد 100 سنة؟ لا طبعا، انا هفضل على ايماني لحد اخر لحظه في حياتي. طب لو ربنا عيشني 1,000,000 سنة هفضل اعبد ربنا 1,000,000 سنة، بس هو يديني الصح، خد بالك. فلما انا كانت نيتي، ركزوا في الحته دي، لما كانت نيتي مؤبده في الطاعه كان وجودي في الجنة مخلدا مؤبدا في الجنة بسبب نيتي. والكافر كانت نيته في الكفر مؤبدة خالدة، فكذلك كان وجوده في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني فاضل دقيقة ندعو فيها كده قبل ما نختم الحلقة دي، وإن شاء الله ألقائنا يوم الأحد القادم إن شاء الله. حبايبي ربنا يبارك فيكم، وبالله عليكم الليلة دي ليلة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نلجأ إلى الله ونقوم نصلي قيام الليل، وبكرة صيامين إن شاء الله، ونكثر من الصيام في شهر رجب إن شاء الله لأنه من أشهر الحرم. يعني نحاول نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعني يولى علينا من يصلح بلادنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ول علينا من يصلح أرض مصر يا رب العالمين، اللهم ول علينا من يتقيك فينا يا رب العالمين، اللهم ول على أهل مصر من يتقي الله في أهل مصر يا رب العالمين، اللهم ول علينا إنسانا عادلا رحيما، يعني مش عارف أقول إيه والله، مش لاقي كل جاء نفسي أقول كل الألفاظ الحلوة، يكون صادقا أمينا عادلا رحيما يتقي الله في أهل مصر يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم أغف إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وانصرهم على هذا الملعون يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدى لله.